ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. أهلا بكم في هذه الحلقة من ملفات ساخنة، معكم فيها عبد الله حميد. يزور وزير الخارجية الصيني يوانغ يي موسكو لبحث خطط بكين للسلام في أوكرانيا، ذلك بعد انتهاء مؤتمر ميونخ للأمن الذي شهد دعما غربيا جديدا لكييف. الاقتراح الصيني للسلام ربما يمر بعقبات، أولها الموقف الأمريكي من الأزمة واستثمار واشنطن في ديمومة الصراع. خطة السلام الصينية تشمل احترام السلامة الإقليمية والسيادة ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأخذ التهديدات الأمنية على محمل الجد بحسب ما أعلن وزير الخارجية الصيني. يأتي هذا الاقتراح في وقت يتخوف فيه الغرب من العلاقة الوطيدة بين روسيا والصين، لكن نهج البلدين تأثر في تصريح وزير الخارجية بأن بكين لن تمرر أي محاولات أمريكية لتهديد العلاقات الروسية الصينية، وأنها قائمة على سيادة الدولتين والاحترام المتبادل وعدم الانحياز وتجنب المواجهة واستهداف أطراف ثالثة. نناقش في هذه الحلقة المقترح الصيني للسلام والتخوفات الغربية من علاقتها مع روسيا. حول الموضوع ينضم إلينا من عمان الدكتور حسن الدعجة، مستشار معهد الحزام والطريق بجامعة بكين. أهلا بك دكتور، كيف تقرؤون زيارة وزير الخارجية الصيني لروسيا خلال الأيام المقبلة؟
اعتقادي أن الصين قدمت مبادرة للسلام بين روسيا وأوكرانيا في العملية العسكرية التي تقودها روسيا تجاه أوكرانيا، وأن هذه المبادرة حظيت باتفاق الجميع في مؤتمر ميونخ للأمن. لكن أنا باعتقادي للأسف الشديد زيارة جو بايدن في الأمس إلى كييف تعطي مدلولات مغايرة وتدلل على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى موضوع المفاوضات أو حتى قضية إحلال السلام، وكأن الغرب يجتمع جميعا في حرب مع أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي.
وهل يمكن قراءة زيارة بايدن لكييف بأنها يعني دعوة أو حث للانطلاق نحو السلام والجلوس على طاولة التفاوض؟
يعني هذه الاحتمالات كلها واردة في السياسة، لكن الزيارة بحد ذاتها قد تكون تحمل وجهين. الوجه الأول بأن أعطى رسالة أو أرسل رسالة لزيلينسكي أنه يمكن له التفاوض، لكن التصريحات الأمريكية التي سبقت الزيارة والتي أباحت لأوكرانيا أو سمحت لأوكرانيا بأن تضرب بعض الأهداف العسكرية في جزيرة القرم، هذا لا يدلل على أن زيارة بايدن هي لموضوع السلام، وإنما هي قد تكون لمزيد من الدعم الغربي إلى أوكرانيا، وكأن الغرب هو الذي يحارب روسيا، لأن روسيا هي تعي هذه المواقف وهي تمثل المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية وتبني افتراضاتها على أساس أنه لا يمكن إقرار السلام إلا بتحقيق الأهداف الروسية باستقلال المناطق التي تم الإعلان عن الاعتراف بها مؤخرا، وهي تحوي على الأكثرية العرقية الروسية، وهذه العملية العسكرية جاءت للمحافظة على الديمقراطية الروسية في هذه المناطق بعد أن تعرضت للكثير من التعذيب من قبل النازيين الأوكرانيين بالدعم الغربي. والدلالة الأخرى لزيارة بايدن، إذا كنا أنه ينحى إلى موضوع السلام كان لابد له من إيقاف دعم أوكرانيا في الأسلحة المتطورة والدبابات، والآن يبدأ الكلام عن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة بالF-16، وهذا لا يدلل على أن هناك مؤشرات سلام بالنسبة للولايات المتحدة. الولايات المتحدة تقود هذه الحرب من خلال أوكرانيا بالجنود الأوكرانيين لأنها تدفع الثمن، وهذا دائما الولايات المتحدة دائما الحروب التي تخوضها بجنود آخرين وعلى غير أرضها، وبالتالي هي بعيدة عن منع الأضرار العسكرية لهذا الجانب. لكن بالمقابل الاتحاد الروسي لم يقبل التدخل الغربي المفرط في أوكرانيا، والاتحاد الروسي يحارب تقريبا، نتكلم أنه يحارب الاتحاد الأوروبي مجتمعا وكذلك حلف الناتو. فكل التقنيات الحديثة التي يستخدمها حلف الشمال الأطلسي هي موجودة الآن في خدمة أوكرانيا، ومع ذلك لم تتقدم شيء في هذا الجانب. والجانب الآخر، نرى أن روسيا هي تقوم بما يجب عليها أن تقوم به بخصوص المحافظة على الديمقراطية في هذه المنطقة، بعد أن تعرضت للكثير من التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان في هذه المنطقة. وكذلك إذا عدنا إلى أسباب الحرب، فأسباب الحرب هي كانت محاولة انضمام أوكرانيا لحلف الشمال الأطلسي من ناحية، وأيضا محاولة امتلاك القنابل النووية، وهذا يهدد الاتحاد الروسي. وإذا عدنا للخلف أكثر، فهناك أمثلة في التاريخ، عندما رفضت الولايات المتحدة وجود منصات لإطلاق صواريخ في كوبا، وبالتالي جلست للمفاوضات وأصبحت هناك تسوية بأن تنزع الولايات المتحدة منصات الصواريخ الموجودة في تركيا مقابل إزالة المنصات الصواريخ الاتحاد السوفيتي سابقا في كوبا، وبالتالي تم التسوية عبر التفاوض، وهذا ما لم يكن واضح في الماضي، لكن هناك كانت الندية في هذا الجانب. والآن نرى أن العالم يتحول إلى تعدد الأقطاب، روسيا تنهض من جديد وتمثل قطب دولي له كلمة فاعلة ونفوذ فاعل. انظر الآن إلى التمدد الروسي المقبول في على الأقل في أفريقيا وفي دول كثيرة، يعني من دول آسيا، باعتبار المجتمعات والشعوب سئمت التبعية للغرب والتخلف الذي سببه الغرب في هذه المناطق. انظر إلى الولايات المتحدة، كانت في العراق، والآن العراق يعني لا يمتلك البنى التحتية الأساسية، وأفغانستان كذلك. وبالتالي كل هذه الأمور تدعو إلى إيجاد شريك جديد على الأقل يكون مضمون وصادق في أهدافه الاستراتيجية وأبعاده الجيوسياسية.
هل تقف واشنطن أمام أي دعوات إيجابية للسلام في أوكرانيا برأيك؟
أنا باعتقادي من خلال مراقبة التصريحات التي نمت عن المسؤولين الأمريكيين أن الولايات المتحدة تحاول دعم أوكرانيا إلى أبعد الحدود، وهذا يدفع بتأزيم الأمور في هذه المناطق. لكن المشكلة أن الضحايا والخسائر لا تقع في الأمريكان وإنما تقع في المواطنين الأوكرانيين، وهذا ما لم يستوعبه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ولا يستوعبه أيضا القادة الاستراتيجيون في الجيش الأوكراني. أنا باعتقادي أن أوكرانيا يجب أن تنحو إلى السلام، هناك مبادرات سلام طرحت آخرها المبادرة الصينية، لكن باعتقادي أن وزير الخارجية الصيني الآن هو في موسكو، لعل ذلك يعني يمهد إلى عملية سلام على الأقل تضمن الأمن القومي الروسي كما تراه موسكو، وتحقق لها أهدافها في هذه العملية العسكرية. نحن نرى الآن العملية العسكرية استمرت لمدة الآن عام وما زالت، وهذا يدل على أن روسيا موقفها العسكري قوي، موقفها الاقتصادي قوي، موقفها السياسي قوي، هي تدافع عن حقوقها، تدافع عن مجالها الحيوي، تدافع عن فضائها ونفوذها السياسي والثقافي والحضاري في نفس الوقت.
الصين كقوة فاعلة ومن خلال علاقاتها بدول أوروبية، هل يمكن لها فرض صيغة معينة للسلام في أوكرانيا؟
نعم، الصين لديها علاقات قوية ومتينة مع كثير من دول الاتحاد الأوروبي، لديها علاقة الآن مع ألمانيا، اشتركت في إدارة ميناء هامبورغ باستثمار ضخم، وأيضا مع اليونان وإيطاليا، والكثير من هذه الدول تعتمد اعتمادا كليا، والاتحاد الأوروبي أصبح الشريك الأول للصين، والصين أصبحت الشريك الأول للاتحاد الأوروبي، وبالتالي هناك اعتمادية متكاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي. عداك على أن الاتحاد الأوروبي، أنا أعتقد أن هناك شعوب بدأت تغير من اتجاهات الرأي العام فيها، وتضغط باتجاه الأنظمة السياسية لأن تنحو إلى السلام ووقف إمداد أوكرانيا بالحرب، أي بمعنى أنها حرب لا طائل منها ولا فائدة بالنسبة للشعوب الأوروبية والدول الأوروبية، والشعوب هي التي تقرر من يكون في المواقع السياسية والقيادية في الانتخابات القادمة. رأينا المظاهرات في فرنسا وفي إسبانيا وفي إيطاليا وفي بريطانيا، رأينا التضخم أيضا في كل هذه الدول، ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، الطاقة، الكهرباء، وأيضا الأمن الغذائي تضرر كثيرا في هذه الدول. وبالتالي أنا لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في هذا الجانب طالما أن هناك في نفس روسي قوي وأعداد قوي، وواصلت الدعم العسكري الروسي للعملية العسكرية في أوكرانيا. عادت عن نفاذ الذخيرة في الكثير من الدول الأوروبية ومحاولة جمع بعض بقايا الذخائر والعتاد والأجهزة والدبابات من كوريا الجنوبية ومن بعض الدول حتى يعني التي يعني عفى عليها الزمن هذه الأسلحة واستحضارها لأوكرانيا، وكل هذا لن يقدم شيء في هذه العملية العسكرية. وبالتالي نستنتج كتحليل سياسي أن على أوكرانيا الجلوس على طاولة المفاوضات ومن ثم الوصول إلى حل سياسي سلمي مع الاتحاد الروسي.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن الدعجة، مستشار معهد الحزام والطريق بجامعة بكين، كنت معنا من عمان. من بيروت تنضم إلينا الدكتورة تمارا برو الباحثة في الشأن الصيني، أهلا بك سيدتي. يعني خطط بكين نحو السلام في أوكرانيا هل تؤتي ثمارها برأيك؟
يزور اليوم كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي روسيا ويعرض خطة سلام في أوكرانيا. أعتقد أن الموضوع سيكون صعب، لكن الصين بما أنها تريد إحلال السلام في المنطقة لأن ترى أن الحرب أثرت على العالم بأكمله، وبما أن المؤتمر ميونخ اشتد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وهذا ما يطيل أمد النزاع، فبكين تحاول بالتعاون مع مثلا مع فرنسا أو غيرها من الدول الأوروبية إلى دعوة روسيا إلى المفاوضات لإحلال السلام في المنطقة. وكما ذكرت أن الموضوع ليس في الأمر اليسير وسيواجه عدة صعوبات بسبب الضغوطات الأمريكية وإمداد أوكرانيا بالأسلحة.
ماذا يحمل وزير الخارجية الصيني إذن في زيارته إلى روسيا؟
مبادرة سلام لإجراء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والعودة إلى المفاوضات وتهدئة الأمور من أجل كما ذكرت إحلال الوصول إلى نتائج ترضي الأطراف، ولكن بما أعتقد أنه سيكون هناك ضغوطات أمريكية على أوكرانيا لعدم القبول بالورقة والمفاوضات ورفع سقف المفاوضات لكي تظهر أن أوكرانيا هي المنتصرة في نهاية المطاف.
هل هناك شكل معين للورقة الصينية دون مراوغات أوروبية أمريكية في هذا الشأن؟
الصين ستدعو إلى العودة إلى طاولة الحوار، وأعتقد أنها تلعب دور الوسيط ولن تفرض أي شيء على روسيا كما لم تفرض أي شيء على أوكرانيا. ستبدأ الخطوة بالجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى نتيجة ترضي الأطراف إن أمكن.
برأيك ما مدى استجابة الغرب لدعوات السلام في ظل محاولات واشنطن للعرقلة؟
عندما زار وانغ يي التقى بالرئيس الفرنسي ماكرون، طلب ماكرون من وانغ يي الضغط على روسيا للعودة إلى المفاوضات، لكن مؤتمر ميونخ أشاد بالدعم العسكري لأوكرانيا وإرسال المزيد من المساعدات العسكرية والدبابات والوسائل القتال، فهذا لا يبشر أن السلام أن الخطة ستنجح أو مبادرة السلام ستكون قريبة، مع أن أعتقد أن الدول الغربية هي في أمس الحاجة لإنهاء الصراع بسبب الأوضاع الاقتصادية التي أصابتها من جراء هذا النزاع والتوتر مع روسيا.
وما هو الحل الأمثل والأنجع حتى تستقر الأوضاع بين الغرب وروسيا في ظل الدعم المستمر بالسلاح لقوات كييف؟
أعتقد أن الأمور يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تضغط على إطالة أمد الحرب وتتهم بكين بأنها سوف تقدم الدعم العسكري لروسيا، فأعتقد أن عندما يقف الغرب بمواجهة الولايات المتحدة وأعتقد أن هذا أمر صعب، فممكن أن تهدأ الأمور في المنطقة الأوروبية.
شكرا جزيلا لك دكتورة تمر برو الباحثة في الشأن الصيني، كنت معنا من بيروت. من القاهرة ينضم إلينا السيد حسين إسماعيل خبير الشؤون الأسيوية، أهلا بك سيد الكريم. بداية، لماذا يتخوف الغرب من التقارب الصيني مع روسيا؟
أولا التقارب الصيني مع روسيا ليس أمرا جديدا، بمعنى أن العلاقات الصينية الروسية شهدت خلال السنوات العشرين الماضية تطورا ملحوظا، والصين وروسيا شركاء في العديد من المحافل والمنظمات الإقليمية، وهناك تنسيق واضح بين البلدين، واستطاع البلدان أن يتغلبا على بعض العقبات أو المشكلات التي كانت قائمة بينهما في وقت سابق، وعلى سبيل المثال مسألة ترسيم الحدود. وبالتالي يعني ليس من المفهوم إذا كان هناك تخوف من الغرب من هذا التقارب، ربما مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما تختزنه الذاكرة الغربية من هذا التقارب الصيني الروسي، يجعل الغرب متحسسا، يجعل الغرب ينظر بريبة للتحركات الصينية الروسية، خصوصا أيضا أن الرئيسان الصيني والروسي أعلنا في لقائهما قبيل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين أن التعاون بينهما لا حدود له، وبالتالي هذا يجعل الغرب يترقب هذه العلاقة المتنامية بين بكين وموسكو.
وما الخطورة من هذا التقارب على الغرب بمنظور أوروبي؟
بالتأكيد يعني عندما تتقارب قوة بحجم الصين مع قوة أخرى بحجم روسيا، لابد أن يقف أو تقف الدول الغربية على أطراف أناملها. يعني الأمر يتعلق بقوة اقتصادية هائلة هي الصين، قوة تكنولوجية تحرز اختراقات يوما بعد يوم، قوة عسكرية هائلة، وقوة اقتصادية أيضا بموارد طبيعية هائلة مثل روسيا. ولكن الأخطر من ذلك هو أن الصين وروسيا يطرحان ما يسمى بمجموعة من القيم والنظم التي تختلف قليلا أو كثيرا عما يسمى بالقيم الغربية. هذا هو أخطر أو أكثر ما يخشاه الدول الغربية، تقديم نموذج يحل محل أو يكون على الأقل موازيا للنموذج الذي تروج له الدول الغربية، والذي تجسد في العديد من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، والذي تعتبره الغرب يعني المقياس أو الإطار أو المعيار الذي ينبغي للدول الأخرى أن تسير عليه. علينا أن نتذكر أن السنوات العشرين الماضية شهدت حديثا مكثفا عما يسمى بالقيم الغربية، النموذج الغربي، الديمقراطية الغربية، الليبرالية الغربية. هذه كلها أفكار تأتي الصين وروسيا لتقدم نماذج أخرى، وفي حالة الصين وما أثبتته من نجاعة الأسلوب الذي انتهجته خلال السنوات الأربعين الماضية، بات واضحا للعالم أن هذا النموذج الصيني على الأقل يستحق التفكير فيه، يستحق التأمل فيه، وأنه يمكن أن يقدم بالفعل بديلا لما يسمى بالقيم أو النموذج الغربي.
برأيك هل هناك ارتدادات على مستقبل العلاقة بين روسيا والصين في ظل التهديدات الغربية لبكين؟
طريقة أو مستوى أو نمط العلاقة الصينية الروسية خلال السنوات الماضية يجعلنا نتوقع أن تحافظ هذه العلاقة على هذا التوازن والتحفظ إذا جاز التعبير، والتؤدى في اتخاذ الخطوات. بمعنى أن لا أتوقع أن يشهد العالم خلال الفترة القليلة القادمة تحالفا عسكريا مثلا بين الصين وروسيا، لا نتوقع أيضا أن يتخذ البلدان مواقف شديدة الحدة تجاه الدول الغربية. بالتأكيد هذا له علاقة بما يربط الصين وما يربط روسيا، وبالتحديد هنا الصين، من علاقات اقتصادية وتكنولوجية وثقافية مع الدول الغربية. بمعنى أن الصين وروسيا سيحافظان على هذا المستوى المتقارب من العلاقة، والذي لا ينجرف إلى ما يمكن أن يفسر غربيا على أنه تحالف عسكري موجه ضد الدول الغربية.
وزير الخارجية الصيني دعا الغرب إلى التوقف عن تأجيج النزاع في أوكرانيا. هل تحمل الصين إذن صيغة معينة للغرب والولايات المتحدة لإنهاء الأزمة؟
موقف الصين تحديدا بالتعبير الذي قاله وان يي في هذا الإطار أن الصراع الأوكراني لا ينبغي أن يستمر أكثر من ذلك. هذه رؤية الصين منذ البداية. الصين قالت إنها مع الجهود الدولية لفتح حوارات ومحادثات سلام بين الجانبين الروسي والأوكراني، وأيضا الصين قالت إنها صحيح أن الصين ليست منخرطة بشكل مباشر في هذا النزاع، ولكن الصين اختارت ألا يعني تقف متفرجة أو أن تضيف المزيد من الوقود إلى هذه النار المشتعلة. وربما هنا يعني تلميح من دون ذكر أسماء دول، ولكنه تلميح إلى الدول الغربية التي تدعم أوكرانيا في صراعها مع روسيا. ولكن الصين ترى أن استمرار هذه الحرب ليس في مصلحة أحد، ليس في مصلحة روسيا، ليس في مصلحة أوكرانيا أو حتى الدول الغربية، والأهم من ذلك أنه ليس في مصلحة العالم. صحيح أن بعض وسائل الإعلام والدوائر الغربية فسرت هذا النشاط الدبلوماسي الصيني الدافع إلى السلام على بأن الصين يعني لديها تخوفات وشكوك من أن تخرج روسيا مهزومة في هذه الحرب، ولكن أعتقد أن التحرك الصيني ينبع من التوجه الصيني منذ البداية، وهو الرغبة في إنهاء هذا النزاع عبر طاولة المفاوضات. وهذا هو ديدن السياسة الخارجية الصينية الحقيقة في العديد من القضايا. الصين دائما تتخذ جانب المحادثات، الصين تدعو إلى نبذ الصراعات، و أعتقد أن يعني الانعكاسات التي شهدها العالم وشهدتها الدول الغربية وروسيا خلال العام المنقضي منذ بداية هذه الحرب يثبت أن الرؤية الصينية إلى حد كبير صائبة، وأنه لا أحد لم يعد واضحا أو لم يظهر حتى الآن أي طرف مستفيد من هذه الحرب المشتعلة والتي تدخل عامها الثاني.
أتحدث أخيرا عن العراقيل أمام تنفيذ خطة سلام تنهي أزمة أوكرانيا.
طبعا هناك عراقيل كثيرة في الحقيقة، يعني المواقف الروسية المتشددة والمتمسكة بمطالبها، المواقف الأوكرانية المتشددة والمتمسكة بمطالبها. وأعتقد أن الصين بعلاقاتها الجيدة مع روسيا وعلاقتها أيضا الطيبة مع عدد من الدول الغربية مثل فرنسا أو ألمانيا أو غيرهما، أعتقد أن الصين يمكن أن تشرح وتوضح لهذه الدول والتي لديها استعداد بالفعل لسماع الرؤية الصينية بأن استمرار هذه الحرب لن يكون مفيدا. ولكن واقعيا سوف يجلس الطرفان الروسي والأوكراني إلى طاولة المفاوضات عندما يدرك الطرفان أن استمرار هذه الحرب لن يحقق الأغراض أو الأهداف التي يبتغيها، وأنه وصل إلى نقطة لا يمكنه الذهاب إلى أبعد منها. هنا سوف يجلس الطرفان اضطرارا وليس اختيارا.
شكرا جزيلا لك السيد حسين إسماعيل خبير الشؤون الآسيوية، كنت معنا من القاهرة. من بكين ينضم إلينا مدير مركز الصين بالعربية الفصحى السيد جاد رعد. أهلا بك أستاذ جاد. يعني هل يحمل وزير الخارجية الصيني رسائل من الجانب الغربي بعد مؤتمر ميونخ، أم أنه عرض صيني خالص لكل من روسيا والغرب لإحلال السلام؟
المبادئ الأساس في السياسة الخارجية للصين هي دائما ذاتها، ولكن المتغيرات هي المستجدات والعوامل التي نراها من تطور في سياق الأمور من يوم إلى آخر. وبالتالي الصين تحاول دائما إيجاد الحلول بناء على المتطورات كما هي اليوم والمبادئ الثابتة المعروفة في سياسة الصين الخارجية. في هذا السياق يعني متغيرات اليوم تبدأ شرق الصين مثل اليابان وهذا الانفلات الحاصل في التوسع العسكري الياباني وبالتأكيد بناء على ضوء أخضر أو حث أمريكي وصولا إلى مجريات وسياق تطور المواجهة العسكرية في أوكرانيا، وموقف الصين ما يزال هو ذاته وواضح في هذا السياق وصولا إلى السياسة الصينية الواضحة في الشرق الأوسط إن كان مع إيران أو إن كان مع دول الخليج العربي، وصولا إلى مسائل في القارة الأفريقية أو القارة الأمريكية من مشاريع كبيرة أو من مسألة الخلاف مثلا مسألة المنطاد وما تبعه. وبالتالي ما يمكن أن يكون قد حصل في ميونخ بين الوزير الصيني والأمريكي هو حتما ليس ما تناقلته وسائل الإعلام الغربية، لأنه لا مبرر لأن يذهب الوزير الصيني للقاء من هذا النوع من أجل أن يسمع كلام من هذا النوع.
في هذه النقطة ما تصفه الصحف الدولية بمناوشات بين وزيري خارجية الصين والولايات المتحدة، هل سيكون له تأثيرات على واقع الأزمة الأوكرانية؟
المتغيرات هي تحصل مثلا عندما تتهم الولايات المتحدة الأمريكية، تتهم الصين بأنها تمد يد العون العسكرية. أنا أعتقد أنه لو تم إرسال أي نوع من المساعدات العسكرية الصينية إلى أوكرانيا لكان مجريات الأمور قد تبدلت. أقله مثلا نحن نستذكر الزيارة الأخيرة التي قام بها شولتز إلى الصين، وهي كانت واضحة جدا، أو اليوم أصبحت واضحة للقاسي والداني، أنه أتى يطلب بعض التقديمات الخاصة لشركات ألمانية جديدة ترغب في القدوم إلى الصين. هذا ما أتى يتحدث به، لأن هذا بدأنا نراه اليوم، ولكن في ذلك الوقت تحدثوا عن أشياء أخرى في الإعلام. أعود لمسألة أوكرانيا، لو كان فعلا صحيح ما يروجه الغرب عن أن الصين ترسل أشياء لها علاقة بالعسكر أو بالحرب في أوكرانيا، لكان موضوع مثل ألمانيا لكان خرج من الصراع، لأن ألمانيا بحاجة إلى هذه التقديمات المالية، المساعدات المالية للشركات الألمانية في الصين. وبالتالي لو فعلا الصين تتدخل كما يزعم الغرب، لكان هناك بعض العناصر مثل ألمانيا لكانت خرجت من الصراع. وبالتالي كون هذه الخريطة لم تتبدل، هذا يعني أن كل ما يتشبك به الإعلام الغربي وهذه التصريحات الطنانة الرنانة هي في الحقيقة بروباغندا من الموضة القديمة جدا والغير صالحة، إلا في بلدان منشئها ولأسباب تتعلق بانتخاباتهم الداخلية وتصفية حساباتهم السياسية في بلدانهم.
إلى أي حد يؤثر الخلاف بين الولايات المتحدة والصين على أي عرض للتسوية في أوكرانيا؟
تأثير الخلاف هو أن وجهات النظر متباعدة إلى أقصى الحدود. الصين قالت عند بداية الحرب أنه كان هناك مخاوف روسية لم يحترمها الغرب ولم يكترث لها، وهناك ربما أيضا على المقلب الآخر مطالب أوكرانية يجب الاطلاع عليها. ولكن الصين قالت منذ ذلك اليوم أنه بما أن الحرب قد اندلعت فإنها لن تتوقف قبل قيام نظام عالمي جديد ينهي أحادية القطب. وبالتالي هذه النقطة لا يبدو واضحا، لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية الموافقة عليها، لأنها ستكون الخاسر الأكبر مهما كان خط الجبهة أو خط توزيع النفوذ العسكري. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تطمح لحل يحفظ مصالح معينة في إطار يخدم مزاعم إعلامية ومشاريع إعلامية كبيرة جدا، في حين أن الصين قالت كلمتها منذ اليوم الأول أن هذه الحرب لن تتوقف قبل ولادة نظام جديد على أسس واضحة كذا وكذا وكذا. ويبدو أن الأمريكي ليس في وارد قبول هذه الفكرة، والأوروبيين يبدو أنهم يلحقون الطرف الأمريكي أو القرار الأمريكي حتى لو كان على حسابهم الشخصي.
سيد جاد، هل يرى الغرب خطورة من العلاقة الجيدة بين موسكو والصين؟
بالتأكيد الغرب يتحسس من هذه العلاقة، وعلى الرغم من أن هناك يعني نحن نعرف أن هناك العديد من نقاط الاختلاف التي لا يتفق عليها الروسي مع الصيني، ولكن رغم كل هذه نقاط الاختلاف، وهذا يعني أن النفوذ الغربي إلى زوال، وهذا ما لا يمكن أن يفهمه أو أن يقبله الأطراف الغربيون.
شكرا جزيلا لك الأستاذ جاد رعد، مدير مركز الصين بالعربية الفصحى، كنت معنا من بكين. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.